في هذه اللحظة، وهناك متصفح إنترنت مفتوح في الخلفية، هناك احتمال كبير جدا أن حاسوبا شخصيا يقوم بصمت بتحميل ملف ضخم لذكاء اصطناعي لم يطلب وجوده أساسا، ولا يمكن حتى حذفه بشكل دائم.
يا إلهي، هذه بداية مرعبة فعلا.
صحيح، يعني لقد انتهى فعليا عصر امتلاك الأجهزة. مرحبا بجميع المستمعين في هذه الرحلة الاستكشافية الجديدة. ما يبدو وكأنه مجرد تحديث برمجي روتيني هو في الواقع جزء من زلزال تقني أكبر بكثير.
100%.
بين أيدينا اليوم حزمة دسمة من الأخبار التقنية الصادرة تحديدا في 9 مايو لعام 2026، وهي التغطية التي عرفت إعلاميا بليلة تيك إن أو تيك إن نايت.
تغطية مليئة بالأحداث الغريبة بصراحة.
جدا، يعني عند النظر إلى هذه المصادر للوهلة الأولى قد تبدو وكأنها أخبار متناثرة لا يربطها شيء. متصفحات إنترنت، منصات بث أفلام، أجهزة ألعاب، وتحالفات في صناعة الرقائق الدقيقة.
لكن هناك خيط يربطها كلها.
بالضبط، عندما نغوص في التفاصيل ونربط النقاط تتكشف حقيقة هيكلية واحدة، وهي كيف تقوم الكيانات التقنية العملاقة بإعادة رسم حدود الخصوصية وتجريد الأفراد ببطء من حق التحكم في المساحات الرقمية الخاصة. حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر.
المثير للاهتمام هنا هو أن القاسم المشترك الخفي والذي يربط كل هذه المصادر ببعضها البعض يتلخص في كلمة واحدة: القوة.
القوة؟ يعني القوة التقنية؟
ليس فقط قوة المعالجات، بل القوة المؤسسية. هناك تحول جذري يحدث أمام أعيننا. لم تعد هذه الشركات مجرد مزودين للخدمات أو بائعي منتجات، لقد تحولت إلى كيانات شبه سيادية تتخذ قرارات أحادية الجانب، قرارات تضع مصالحها التجارية وتحديداً نهمها الهائل لتخذيرة وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي فوق استقلالية الأفراد وموافقتهم.
طيب، هذا يضعنا مباشرة أمام أكثر الأخبار تماساً مع المساحات الشخصية المغلقة. وفقاً للمصادر، متصفح جوجل كروم بدأ باتخاذ خطوة تبدو وكأنها مقتبسة من رواية بائسة.
خبر نموذج جيميني، هذا كان صادماً.
صادم جداً. المتصفح يقوم بتحميل نموذج ذكاء اصطناعي يبلغ حجمه 4 جيجا بايت يدعى جيميني نانو في الخلفية. هذا يحدث دون أي إشعار ودون أي طلب إذن من المستخدم،
متخفياً في مجلدات النظام.
نعم، الملف يختبئ في مجلد فرعي داخل النظام يحمل اسم Opt Guide on Device Model. والجزء الأكثر رعباً في هذا التقرير هو ما يحدث عندما يتم اكتشاف هذا المجلد.
لا يمكنك التخلص منه.
بالضبط، عند محاولة حذفه يدوياً لاستعادة مساحة التخزين يقوم المتصفح فوراً بالاتصال بخوادم جوجل وإعادة تحميله تلقائياً. الباحث الأمني ألكسندر هانف إلى جانب مؤسسة التخوم الإلكترونية وصفوا هذا بأنه أحد أبشع أمثلة التجاوز التقني في عام 2026.
وصف دقيق جدا.
يعني دعونا نتخيل أن مالك عقار قام فجأة بإدخال قطعة أثاث ضخمة إلى غرفة نوم مغلقة دون إذن، وبدلا من مجرد وضعها يقوم بتثبيتها بالمسامير في الأرضية لكي لا يمكن إزالتها أبدا. هذا بالضبط ما فعلته جوجل بجهازك.
التشبيه دقيق جدا، لأنه يمس مفهوم الملكية بشكل مباشر. يعني التبرير الذي تقدمه جوجل هو أنها تسعى لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي محلياً على الجهاز، مثل تلخيص المقالات أو توليد النصوص، لتقليل الضغط على خوادمها السحابية وجعل الاستجابة أسرع.
لكن على حسابنا نحن.
100%. من الناحية التقنية، هذا النموذج يمثل عبئاً ثقيلاً. 4 جيجا بايت ليست مساحة هينة أبداً، خاصة للحواسيب المحمولة الاقتصادية التي تأتي بمساحات تخزين محدودة. كما أن تشغيل هذا النموذج يستهلك جزءاً من الذاكرة العشوائية وطاقة البطارية بشكل مستمر.
يعني هم يوفرون تكاليف خوادمهم باستخدام أجهزتنا المادية.
هذه هي النقطة. المشكلة هنا ليست في الابتكار التكنولوجي نفسه، بل في الآلية. غياب الشفافية الكامل والفرض الإجباري يعكسان فلسفة مفادها أن جهاز الفرد هو مجرد امتداد مادي لبنية جوجل التحتية.
هذا مخيف بصراحة. وإذا كانت جوجل تصادر مساحة التخزين المادية، فإن شركة ميتا تصادر شيئاً أكثر حساسية بكثير: الخصوصية المطلقة.
خطوة إنستغرام الأخيرة.
نعم، منصة إنستغرام أعلنت سحب ميزة التشفير من طرف إلى طرف من الرسائل المباشرة بدءاً من 8 مايو. وهنا دعونا نتوقف قليلاً لنشرح ميكانيكية هذا التشفير ولماذا هو مهم جداً.
تفضل.
التشفير من طرف إلى طرف، أو ما يعرف اختصاراً بE2E، يعني أن مفتاح فك شفرة الرسائل موجوداً حصرياً على هاتف المرسل وهاتف المستلم. كود التشفير يتم تركيبه قبل أن تغادر الرسالة الجهاز،
مما يعني أن شركة ميتا نفسها لا تستطيع قراءتها.
بالضبط، لا ميتا ولا مهندسوها ولا خوادمها يمتلكون المفتاح لقراءة محتوى هذه المحادثات. الآن بإلغاء هذه الميزة تصبح كل رسالة نصية، كل صورة وكل مقطع صوتي متاحا للتحليل على خوادم الشركة. التبرير الرسمي الذي صدر عن ميتا هو أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الأطفال وفحص المحتوى غير القانوني.
التبرير الكلاسيكي دائما.
لكن مهلا، دعني أطرح سؤالا بديهيا هنا. إذا كان الهدف الحقيقي هو الحماية والامتثال للقوانين، لماذا يتم كشف محادثات المليارات من البشر؟ يعني ألم يكن من الممكن جعل التشفير مرتبطاً بالعمر بحيث يتم إيقافه فقط لحسابات القاصرين، أو جعله ميزة اختيارية يتم تفعيلها بموافقة الطرفين؟
هذا السؤال يفكك الرواية الرسمية بالكامل. يعني من الناحية الهندسية والبرمجية، نعم، يمكن حصر التشفير أو إلغاؤه بناءً على فئات عمرية محددة، لكن السبب الحقيقي أعمق بكثير من ذلك،
وهو الذكاء الاصطناعي، أليس كذلك؟
أكيد. البيانات البشرية العفوية مثل المحادثات اليومية، النكت، اللغة الدارجة، حتى الأخطاء الإملائية هي أثمن وقود موجود حالياً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أوه، واو.
نماذج ميتا اللغوية تحتاج إلى مليارات المحادثات الحقيقية لتتعلم كيف تتحدث كالبشر. المحادثات المشفرة بطبيعتها تمثل صندوقاً أسوداً لا يمكن للشركة الاستفادة منه تجارياً. بإزالة التشفير تفتح ميتا منجماً هائلاً من البيانات المجانية،
وتستخدمها لتدريب روبوتات المحادثات الخاصة بها.
ليس هذا فقط، بالإضافة إلى ذلك إمكانية تحليل نصوص الرسائل تتيح توجيه الإعلانات بدقة مرعبة بناءً على ما يتم التحدث عنه في المساحات الخاصة. لذلك مؤسسة التخوم الإلكترونية محقة تماماً في اعتبار ذلك كارثة.
إذن نحن محاصرون بين جوجل وميتا.
ولكن المصادر تشير إلى وجود حلول عملية تتمثل في الهجرة الرقمية. يمكن الانتقال لمتصفحات مفتوحة المصدر تحترم الخصوصية مثل بريف أو فايرفوكس، واستبدال إنستغرام بتطبيقات مراسلات بنيت أساساً على التشفير كحق أساسي لا يمس، مثل تطبيق سيجنال.
خيارات مهمة جداً للمستمعين لكي يفكروا فيها. لكن هذه الخوارزميات والنماذج الذكية التي تسرق المساحات المحلية وتقرأ المحادثات الخاصة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد أذرعها لتسرق شيئاً لا يمكن تعويضه أبداً، وهو الانتباه البشري. وهذا ينقلنا إلى قطاع الترفيه.
تحديث أمازون برايم.
نعم، منصة أمازون أطلقت تحديثاً حديثاً لخدمة البث برايم فيديو، يضيف ميزة تدعى مقاطع أو كليبس. المنصة أضافت تغذية بصرية عمودية تشبه تماماً واجهة تطبيق تيك توك.
تمرير عمودي لا ينتهي.
بالضبط، حيث يتم عرض مقاطع تتراوح مدتها بين 30 ثانية ودقيقتين، مقتطعة من المسلسلات والأفلام الطويلة مع خوارزمية توصية ذكية وتمرير عمودي. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هل تقوم منصات البث بتدمير منتجها الأساسي؟
سؤال وجيه جداً.
يعني المنطق يقول إن الناس تشترك في منصات البث لمشاهدة فيلم سينمائي طويل ومتماسك، فلماذا يتم تفتيت هذا العمل الفني إلى مقاطع مدتها 30 ثانية؟
المصادر التي نناقشها تقتبس تحذيراً شديداً اللهجة من الدكتورة سارة تشين من معهد ماساتشوستس، حيث تقول بوضوح: نحن ندرب جيلاً كاملاً ليكون لديه مدى انتباه سمكة ذهبية.
طيب، ما تصفه الدكتورة تشين هو ظاهرة يسميها خبراء التكنولوجيا تكتكة كل شيء، تيك توكيفيكيشن أوف إيفريثينج. لفهم لماذا تفعل أمازون هذا بمنتجها الأساسي، يجب أن ننظر إلى الآلية الاقتصادية وراء المنصات الحديثة.
ماذا تقصدين بالآلية الاقتصادية؟ نموذج الاشتراك الشهري وحده لم يعد كافياً في سوق مزدحم جداً بالمنافسين. العملة الأغلى اليوم هي مدة البقاء داخل التطبيق، أو ما يعرف بالريتنشن، التصفح التقليدي حيث يبحث المستخدم عن فيلم، يقرأ القصة، ثم يقرر المشاهدة أو الخروج، يحتوي على الكثير من لحظات التوقف.
صحيح، أحياناً أقضي نصف ساعة أبحث عن فيلم، ثم أغلق التطبيق دون مشاهدة شيء.
بالضبط، هذه اللحظات قد تدفع المستخدم لإغلاق التطبيق، أما التمرير العمودي للمقاطع القصيرة فهو يعتمد على نظام مكافأة الدوبامين السريع. الهدف الأساسي هو إبقاء الشاشة مضاءة داخل تطبيق أمازون حتى لو لم يقرر المستخدم مشاهدة الفيلم كاملاً أبداً.
واو، يعني هم لا يهتمون إذا شاهدنا الفيلم أم لا طالما نحن داخل التطبيق.
صحيح، والأهم من ذلك هذه المقاطع توفر لأمازون بيانات دقيقة جداً حول اللحظات المحددة التي تجذب الانتباه الأكبر، مما يساعدهم في فهم ما يمكن أن يصبح واسع الانتشار أو فيروسياً على شبكات اجتماعية أخرى للتسويق المجاني.
لكن ألا يمثل هذا تهديداً وجودياً لصناعة الفن وسرد القصص؟ كيف يمكن لمخرج أن يبني قصة معقدة تتطور ببطء على مدار ساعتين؟ إذا كان يعلم مسبقاً أن منصة العرض ستقوم بتقطيع فيلمه إلى مقاطع سطحية لتغذية خوارزمية تمرير سريع.
هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه صناع المحتوى اليوم بصراحة. هناك ضغط غير معلن لتصميم المشاهد بطريقة تسمح باقتطاعها لاحقاً لتصبح مقاطع قصيرة جذابة.
يعني المخرج سيفكر في مشهد يمكن قطعه لتيك توك بدلا من التفكير في سياق الفيلم؟
100%. إنه صراع عنيف بين النزاهة الفنية والعمق، وبين متطلبات الاستهلاك اللحظي الذي تفرضه هندسة الانتباه. المنصات باتت تفضل المحتوى القابل للتجزئة لأنه يضمن بقاء المستخدمين في حالة تفاعل مستمر.
هذا محبط جدا لعشاق السينما، ولكن هذه الخوارزميات التي تسرق انتباهنا على إنستغرام وأمازون لا تعمل في الفراغ. إنها تتطلب قوة حوسبية هائلة في العالم المادي لتشغيلها، وهذا النهم المستمر لخوادم الذكاء الاصطناعي بدأ يمتص الموارد من صناعات أخرى تماماً،
مثل الألعاب وصناعة الأجهزة الصلبة.
صحيح، قطاع الهاردوير يشهد الآن زلازل اقتصادية تنعكس مباشرة على جيب المستهلك العادي. خذوا شركة نينتندو كمثال صارخ في أخبار اليوم. المصادر تنقل إعلان الرئيس التنفيذي شونيتارو فوروكاوا عن قرار صادم بزيادة سعر جهاز سويتش 2 القادم بمقدار 50 دولاراً،
ليصل إلى 499.99 دولاراً. هذا ليس مبلغاً صغيراً.
أبداً. العجيب في هذا القرار هو أن الشركة باعت بالفعل 20 مليون وحدة، وخطوط الإنتاج مستقرة، ولا يوجد نقص في الأجهزة المجمعة. التبرير الرسمي الذي تم تقديمه كان نقصاً في الذاكرة العشوائية بسبب قطاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وهذا حقيقي جداً من الناحية التقنية. لفهم كيف يمكن لشركة تبني نماذج لغوية للذكاء الاصطناعي أن تتسبب في رفع سعر جهاز ألعاب ترفيهي، يجب أن ننظر إلى خطوط تصنيع الرقائق. المعالجات الرسومية الخاصة بالذكاء الاصطناعي تتطلب نوعاً خاصاً جداً ومكلفاً من الذاكرة يعرف بـ HBM أو الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي،
وجميع الشركات تتصارع للحصول عليها الآن.
بالضبط، مصانع أشباه المصغلات الكبرى حول العالم أصبحت توجه كل طاقتها الإنتاجية لصناعة هذا النوع من الذاكرة، لأن شركات التكنولوجيا مستعدة لدفع مبالغ طائلة جداً للحصول عليها. نتيجة لذلك، انخفض إنتاج الذاكرة العادية التي تستخدمها أجهفة مثل نينتندو، مما أدى إلى ارتفاع تكلفتها في السوق العالمية.
يعني الأمر يعادل مطعماً ناجحاً يقرر فجأة رفع سعر طبقه الأشهر، ليس لأن هناك إقبالاً غير مسبوق، بل فقط لأن هناك شاحنة طعام جديدة في الشارع المقابل تشتري كل مكونات بأسعار مضاعفة.
تشبيه ممتاز.
نحن كمستهلكين عاديين نقوم فعلياً بدعم وتمويل ثورة الذكاء الاصطناعي من جيوبنا حتى عندما نشتري جهاز ألعاب بسيط. ولكن هذا القرار محفوف بالمخاطر لنينتندو، أليس كذلك؟ هناك أجهزة منافسة قادمة بقوة مثل ستيم ديك 2، والذي تشير التسريبات إلى أنه سيقدم أداء متفوقا بسعر تنافسي جدا.
بالتأكيد، وهو ما يجعل قرار نينتندو رهانا خطيرا جدا على ولاء المستهلك لعلامتها التجارية. لكن هذه المشكلة المتعلقة بتصنيع الرقائق تقودنا إلى خبر أكبر بكثير، زلزال جيوسياسي حقيقي في عالم التقنية.
صفقة أبل وإنتل.
نعم، هناك اتفاقية مبدئية تاريخية تم الإعلان عنها بين شركتي أبل وإنتل. بموجب هذه الصفقة، ستقوم مصانع إنتل داخل الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيع رقائق أبل المستقبلية، ربما باستخدام معمارية 3 نانوميتر أو حتى 2 نانوميتر. وبمجرد تسريب هذا الخبر، قفز سهم شركة إنتل بنسبة مذهلة تصل إلى 14 أو 16% في يوم واحد فقط.
طيب، لحظة، دعني أقاطعك هنا لأن هذا يبدو متناقضا جدا ويثير الكثير من الحيرة. يعني قبل سنوات قليلة فقط تخلت أبل عن معالجات إنتل بضجة إعلامية كبرى، واعتمدت على معالجاتها الخاصة أبل سيليكون لأن إنتل كانت تعاني من مشاكل في ارتفاع الحرارة ولم تكن تواكب طموحات أبل، والآن أبل تعود لتدفع لإنتل لتصنيع أهم رقائقها. كيف يعقل هذا المنطق؟
أنا أتفهم هذه الحيرة تماما، وهي مبررة، ولكن السر يكمن في التفريق بين تصميم الرقاقة وتصنيعها.
نقطة مهمة.
أبل ستستمر في تصميم معالجاتها الخاصة بنفسها، ولن تستخدم تصميمات إنتل أبداً. ما تشتريه أبل هنا هو المصنع، أو القدرة التصنيعية الهائلة لإنتل. ولفهم أهمية معمارية 3 نانومتر أو 2 نانومتر، يجب أن نعرف كيف تعمل المعالجات. النانومتر يشير إلى حجم الترانزستور، وهي البوابات الكهربائية الدقيقة جداً داخل الشريحة.
وكلما كان أصغر كان أفضل، أليس كذلك؟
بالضبط، كلما صغر حجم الترانزستور أمكن وضع مليارات إضافية منها في نفس المساحة، مما يقلل المسافة التي تقطعها الإلكترونات. النتيجة معالجة أسرع بكثير، استهلاك أقل للطاقة وحرارة شبه معدومة.
طيب، ولماذا لم تستمر أبل مع الشركة التايوانية التي كانت تصنع لها هذه الرقائق؟
هذا هو بيت القصيد. سبب عودة أبل لمصانع إنتل لا يتعلق بالتقنية بقدر ما يتعلق بالجيوسياسة. أبل تعتمد حالياً بشكل شبه كلي على شركة TSMC التايوانية لتصنيع هذه الرقائق.
والصين وتايوان.
أيضاً أن هذا الاعتماد يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي والاقتصادي. هذه الصفقة هي نتيجة مباشرة لقانون الرقائق الأمريكي أو تشيبس أكت، الذي يضخ مليارات الدولارات لإعادة توطين صناعة أشباه الموصلات الفائقة داخل أمريكا لتأمين سلاسل التوريد.
من المثير للاهتمام حقاً كيف أن هذه القرارات الاقتصادية والجيوسياسية الكبرى تتسرب في النهاية لتغيير طبيعة التكنولوجيا التي بين أيدينا، بل وحتى طبيعة الفن والتجارب اليومية التي نستهلكها. وهذا ينقلنا بسلاسة إلى القسم الأخير من تحليلنا اليوم،
مجتمعات الألعاب وكيف تتأثر بكل هذا.
صحيح، عندما تتغير نماذج الأعمال يتغير المحتوى نفسه. خذوا الإعلان عن تفاصيل لعبة سبنوتيكا 2 كمثال ممتاز. اللعبة ستدخل مرحلة الوصول المبكر في 14 من مايو 2026 بسعر 29.99 دولار، ولكن الأهم أنها ستكون متاحة على خدمة الاشتراك الشهري جيم باس من اليوم الأول.
الميزة الأكثر إثارة للجدل هنا كانت اللعب التعاوني، أليس كذلك؟
4 لاعبين. مجتمع اللاعبين انقسم فورا، يعني اللعبة الأولى حققت مكانتها الأسطورية لأنها قدمت تجربة رعب وبقاء تعتمد كليا على شعور ساحق بالعزلة والخوف من المجهول في قاع محيط كوكب فضائي.
كانت تجربة فردية بامتياز.
أليس إضافة 3 أصدقاء للرحلة يحول تجربة رعب وبقاء قاسية إلى مجرد جلسة كوميدية مليئة بالضحك والمقالب؟ هل يمكن للمطورين حقا إرضاء الطرفين؟
هذا التساؤل يعكس تماما الصراع الذي تحدثنا عنه قبل قليل بين الرؤية الفنية والنموذج الاقتصادي. المخرج الفني للعبة ديفيد كالينا صرح مدافعاً بأن المحيط واسع ولا يرحم، وأكد أن المطورين صمموا العالم بحيث يمكن للاعبين أن ينفصلوا وتضيع مساراتهم حتى أثناء اللعب المشترك للحفاظ على توتر العزلة.
محاولة لتهدية اللاعبين القدامى.
صحيح، ولكن لفهم لماذا تم إدراج هذا الطور في لعبة رعب فردية بطبيعتها، يجب أن نفهم اقتصاديات خدمات الاشتراك مثل الجيم باس.
نعود لموضوع الاشتراكات مرة أخرى.
نسخ الفردية للعبة بقدر اهتمامها بمقاييس مدة بقاء اللاعبين أو الريتنشن الذي ذكرناه في حالة أمازون. الألعاب الفردية التي تنتهي قصتها في عطلة نهاية أسبوع واحدة لا تبقي اللاعبين مشتركين في الخدمة لأشهر.
آها، بينما الألعاب التعاونية تجعلهم يستمرون.
100%. الألعاب التعاونية حيث يلعب الأصدقاء معاً تخلق التزاماً اجتماعياً يبقي المجموعات مشتركة لفترات أطول. المطورون يحاولون السير على حبل مشدود إرضاء اللاعبين القدامى الباحثين عن النزاهة الفنية للعزلة وتلبية متطلبات السوق الحديثة التي تفرضها مقاييس خدمات الاشتراك لتقديم قيمة استثنائية مقابل السعر.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لقد قمنا برحلة استكشافية عميقة عبر سلسلة من الأخبار التي صدرت في يوم واحد، يوم 9 مايو. من الواضح أن هذه القصص مجتمعة تعكس حقيقة واحدة مزعجة لا يمكن تجاهلها. التقنية لم تعد مجرد أداة نستخدمها ثم نضعها جانبا، لقد أصبحت قوة هيكلية تفرض شروطها
وتتدخل في أدق تفاصيل حياتنا.
تماما، يعني رأينا كيف يتم اختراق المساحات التخزينية في حواسيبنا الشخصية بملفات ذكاء اصطناعي عملاقة لا يمكن الفكاك منها، وكيف يتم إلغاء الخصوصية في رسائلنا لتغذية نماذج الشركات بخلاصة أفكارنا، مرورا بفرض تسعيرات أعلى على الأجهزة الترفيهية بسبب مصانع الرقاق، وحتى تغيير التركيبة النفسية لمدى انتباهنا في مشاهدة الأفلام وتعديل جوهر الألعاب الفنية لتناسب قوالب الاشتراكات.
الخلاصة الأهم هنا للمستمعين هي أن عصر القبول الأعمى بشعار ثق بنا نحن نعرف ما هو الأفضل لك قد انتهى تماماً.
لم يعد هناك مجال للثقة العمياء.
أبداً. في هذا المشهد المعقد، المعرفة هي خط الدفاع الأول. عندما يدرك الأفراد أن بياناتهم هي وقود هذه الإمبراطوريات التقنية، يصبح تفعيل الخيارات الواعية قوة مضادة حقيقية. المبادرة بمراجعة مساحة التخزين، استخدام متصفحات وتطبيقات مراسلة آمنة مثل سيجنال، أو حتى اتخاذ قرارات شراء ذكية، كل هذه الأفعال تمنح الأفراد قوة لاستعادة السيطرة أمام هذه الكيانات العملاقة.
هذه الخيارات المدروسة هي ما يضمن لنا الاحتفاظ بجزء من استقلاليتنا. ولكن قبل أن نختتم هذا التحليل، هناك فكرة استفزازية تولدت من قراءة هذه المعطيات معا، أود أن أتركها للمستمعين للتأمل. رأينا اليوم كيف أن نماذج الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى مساحات تخزين محلية ضخمة لتعمل بكفاءة، ورأينا كيف أنها متعطشة للبيانات الشخصية لدرجة إلغاء التشفير. إذا كان تشغيل هذه النماذج محلياً على الأجهزة وحصد البيانات يوفر على شركات مثل جوجل وميتا مليارات الدولارات، فهل نشهد قريباً مستقبلاً تقوم فيه هذه الشركات بتوزيع أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية المتقدمة علينا مجاناً؟ هل ستصبح الأجهزة هدايا مجانية فقط لضمان حصول ذكائها الاصطناعي على إقامة دائمة ومراقبة مستمرة داخل غرف نومنا وعقولنا؟ هل سيكون التنازل عن خصوصيتنا هو الثمن الوحيد لتكنولوجيا المستقبل؟ سؤال نتركه لكم للتأمل المفتوح. نصل هنا إلى ختام تحليلنا. ابقوا فضوليين وابقوا واعين لما يجري خلف الشاشات.